بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قوله باب اعتكاف المستحاضة، هل المستحاضة لها أن تعتكف أو لا؟ أولا، قبل المستحاضة، هل يجوز للحائض أن تعتكف؟ لا يجوز لها أن تعتكف إلا إذا دخلت الاعتكاف وهي طاهرة، فدخل عليها الحيض، دخل عليها الحيض. هذا في خلاف بين العلماء، لكن من البداية يبقى هي لا تعتكف وهي حائض. لكن لو أن امرأة مستحاضة، دم الطبيعي الذي ينزل ليس دم النفاس أو غيره، فلها هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة، وهو عكرمة مولى ابن عباس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وعلى هذا يجوز للمستحاضة أن تعتكف وأن تؤدي الصلاة وأن تصوم إلى آخره، طالما أن هذا لا يتعلق بالنفاس أو بالحيض. قال: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حا. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قوله باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، هل يجوز أو لا يجوز للمرأة أن تزور الزوجة في معتكفه؟ فغالبا بيأخذ الأضواء عن كل الأماكن، يعني مثلا نرى بأن المدينة أخذت فترة من الفترات، فترة طويلة جدا، وكان العلم فيها، وباقي الأمصار قل، إلى أن اتجه الخلفاء إلى بلاد العراق، اتجهت الأضواء إلى العراق مع وجود الخلفاء والأمراء وهذه الأشياء، إلى أن اتجه إلى الشام فاتجهت الأضواء إلى الإيه. لكن دائما مصر حزينة رغم أن فيها علماء كما يقال فحول، فلم تتجه إليها الأضواء قط. يعني كما يقال في أزهى العصور، عصور الحديث، كان في عهد الليث بن سعد، حتى أن أمير المؤمنين زار مصر، أبا جعفر زار مصر وجلس في مجلس الليث، وزار جماعة من الأمراء والمشاهير، ولكن كما قلنا هو لأن طبعا الأضواء كانت بعيدة، فسرعان ما خبى هذا الضوء بعد موت الليث بن سعد. طبعا العلماء بيعللوا بأن طلاب الليث لم يحفظوا علمه، وهذه يعني جزئية، ولكن ليست كجزئية يعني وجود الأضواء والاشتهار ويعني عون الأمراء والحكام مع العلماء في إثبات هذا. يعني مثلا تخيلوا أن أبا جعفر الذي كان في العراق كيف كان يصل ويأتي إلى المدينة إلى الإمام مالك، وكذلك من بعد أبي جعفر، كيف كانوا يعظمون إمام المدينة الإمام مالك، إلى أن زاع صيته وأمه الناس من كل حدب ومن كل صوت. فلذلك يعني بنقول بأن دائما يعني، ولذلك كثير من العلماء كان يحب أن يصل إلى الأماكن التي فيها شهرة من أجل أن ينال حظا، يعني ليس الغرض الشهرة ولكن أن ينال حظا من العلم الوافر ومن الطلاب الوافرون. من الشيء الطريف أن أبا داود طلبه الأمير أن يرحل إلى البصر أو البصر، والبصرة كان قد خربها القرامطة وصارت خاوية فساد، فقال: وماذا أفعل؟ فما زال به الأمير حتى ذهب إليه ليعمرها، فجلس فيها فترة من الزمان ثم ارتحل منها. قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد، وكفى سعيد فخر أنه كان تلميذ من تلاميذ الليث بن سعد. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن علي بن حسين رضي الله عنهما، وعلي بن حسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب، أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. يبقى هنا الحديث تارة ينشط علي فيرفعه إلى صفية، وتارة لا ينشط في رفعه. لكن الراجح أن هذا الكلام سمعه من من صفية رضي الله عنه. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان يسلم في المسجد وعنده أزواجه. يبقى هنا ساق الحديث بلا بلا رفع، وعنده أزواجه. فرحنا فقال لصفية بنت حي لا تعجلي حتى أنصرف معك. وهذا أيضا من باب أولى، أن أي رجل زوجه كانت في الليل أو في غيره لابد أن يقلبها إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. ويجوز أيضا للمرأة الخروج من الليل لحاجة، يجوز المرأة تخرج من الليل لحاجة إذا أمنت الفتنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنسائه وكان معتكفا لم يدعها ترجع كما جاءت، إنما خرج وقلبها إلى البيت. وهذا أيضا يبين الرحمة، رحمة الرجال بالنساء، يعني مهما تكون المرأة فيها ما فيها، ولكن يعني لابد للرجل أن يظهر مواطن الشدة عند الشدة ومواطن الرحمة عند الرحمة، فلا يكون شديدا دائما ولا يكون رحيما دائما، لأن المرأة فيها مارد، إذا رأت من الرجل يعني ليونة أو رعونة ربما أهلكته. فلا بد أن يكون وقت الشدة شديد، ووقت الرخوة أن يكون راقي. وأظنه هذا الباب الوحيد الذي يعني يستطيع برجل أن يكسب قلب المرأة، يعني أن يأتي مثلا في مواطن تحتاج فيها المرأة إلى شدة فيشدد، وتحتاج فيها إلى الرأفة وإلى الرحمة، فلا بد أن يرأف وأن يرحم بها، وهذا هو الذي قد يعلّه قلب المرأة به. أما أن يكون شديدا دائما فالمرأة تنفر منها، أن يكون ضعيفا دائما تنفر أيضا من هذا. يعني كثير من النساء، ربما بعض النساء، يعني أحد الأخوات طلقت زوجها، حاولت أعرف السر، زوجها فاضل ومن الناس الذين يعني أنا أثق فيهم جدا، وطلق بلا سبب، يعني طلبت الخلع والطلاق إلى غيري. فالمهم الشاهد حاورت معها العلة، قالت هو ضعيف الشخصية، يعني أنا أريد رجلا رجل. فقلت مثلا يضربك؟ قالت لي لا أقصد هذا، ولو ضربني لا حرج، أريد رجل، أشعر أنني أمام رجل أهاب أخشى أخاف إلى هذه الأشياء. فلابد يعني الرجل يعني لابد أن يكون بمعنى كلمة رجل، أن يكون في وقت شدة شديد، وفي وقت ما تحتاج المرأة من رأفة ورحمة أن يكون كذلك. فمن هذا صفية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف، قد تكون لحاجة وقد تكون بلا بلا حاجة. يعني لو أن المرأة احتاجت إلى الرجل لا يسألها لما، يعني المرأة من نوع الذي يستحي، فلا يسألها لما أتيت ولا هذه الأشياء، المهم أن ينظر في أمرها. فإن وجد مجرد الاستئناس يؤانسه. فصفية رضي الله عنها ربما كانت تحتاج إلى هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سامرها ساعة من الوقت، وقف معها يحادثها، قد يكون مثلا اشتاقت النبي صلى الله عليه وسلم، فحادثها ثم قلبها إلى البيت. وكان بيتها في دار أسامة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بعض نسائه حول المسجد، والبعض كان بعيد في أماكن وفي دور سكنة عند بيوت بعض الأنصار أو بعض المهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، بصوا كده وراحوا سلتين. طب هنا سؤال، هل يجوز للرجل أن يسلم على الرجل ومعه زوجه؟ يا مثلا أنت ماشي ومعك زوجتك وبك الأخ حمد لك السلام عليكم شكرا، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنت ما مش ترد عليه صح؟ أنت ترد عليه ومش ترد عليه؟ ترد طبعا يجوز، لأن مثلا في الشريط في عادة، حاجة حتى عادة عند العوام، حتى الواحد ماشي مع مراته يبقى ماشي زي الإيه؟ تعرفين الصنم اللي ماشي كده كأنه ماشي مع عمره. لو واحد قال له السلام عليكم ما يردش، ولو مرة واحد سألني قال لي هو يجوز مثلا أسلم على واحد ماشي وزوجته؟ وهل يجوز لو أن رجل سلم علي ومعي زوجتي أرد عليه؟ إيه المعنى؟ ما المعنى؟ طيب طبعا هذا طبعا شأن تكون المرأة محتشمة، لكن لو كانت غير محتشمة أنا من الأساس لا أمشي معها، واحد له أخت متبرجة أو له أم مثلا متبرجة أو هذه الأشياء لا يخرج معها قط، حتى لا يسيء إلى الالتزام ولا يسيء إلى إيه؟ إلى الملتزمين. فمثلا لو ضرورة كأم أو غيره ممكن في مسافة بينك وبينها وتوصل إلى المكان الذي تصل إليه، لكن يجوز للرجل أن يسلم على الرجل ومعه امرأته والعكس. فهنا الصحابيان استحيا أنهم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلموا، فبصوا كده وراحوا إيه زرقين ماشيين، فالمسلم كأنه حس فيهما يعني نوع من الإيه الوحشة، يعني إيه المانع أن تسلم أو كده. ثم أجاز فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا، وفي رواية على رسلكم انتظرا تعالى يا، إنها صفية بنت حيي هذه إيه زوجتي. ودائما الإنسان إذا يعني لا يضع نفسه موضع شبهة أو تهمة ولا يضع ولا يظن في غير هذا، يعني لابد الإنسان يحاول دائما إيه أن يصرف عن قلبه شبهة بغيره وأن يزيل عن نفسه أيضا الشبهة، إن ما أحد يظن به ظن سوء. إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. طبعا يستحيل أن مسلم يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أي ظن ولا يخطر ببالها، ولكن لابد من درء ودفع المفسدة، لابد الإنسان يبين، وهذا تعليم للأمة إنك وقعت في موطن شبهة هذه مشكلة. أنا أذكر موقف طريف، في أحد الإخوة كان معنا وإحنا كنا طلبة في الجامعة، ففجأة طبعا كان عندنا في مسجد في الجامعة نجلس فيه وكده، فدخل علينا أحد الإخوة قال فلان يجلس في وسط الكلية مع امرأة متبرجة لكن لابسة ميكرو جيب أو ميني جيب فوق الركب، وفتن طبعا وهيجان وكيف. المهم بعض الإخوة خرج قاعد يشوف ينظر، وفعلا قاعد ولازق فيها ملتصق فيها تمام وبيتكلم وكلمه وشي من هذا القبيل وكده. طبعا هو مخطئ فعلها، لكن وقتها كنا ما في التزام أو شي من هذه الأشياء. بعدها سئل من هذه، فضل هو طبعا إيه فكر بأنه ممكن إيه يعني يكون على سبيل الطرفة أو غيري، فوجئنا أنها أمه كانت متبرجة تبرج صارخ وهذا اللبس القصير وهذه الأشياء. فطبعا هو أوضع نفسه موضوع تهمة، لكن لابد للإنسان دائما أن يزيل عن نفسه هذه التهمة. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم حتى لو بعد فترة، يعني ممكن مثلا واحد يراكم لك أشياء، إذا ممكن عملت شيء الشيء هذا قد يكون بين الخطأ والصواب، يفضل يراكم لك إلى أن يظن بك ظن سيء. فلابد إن وجدت نفسك موضع في موضع تهمة لابد أن تدفع التهمة وأن تبين، ولا تضع نفسك في مواطن التهم، لأن بعض الإنسان ممكن بحيائه وخجله قد يقع في مشكلة فيؤدي إلى هتك عرضي. قال وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا حتى ولو بعد أي بعد فترة أو بعد حين. قال باب هل يضرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلا. هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ هل ممكن المعتكف يدافع عن نفسه سواء كان هذا في نفسه أو في عرضه، يعني دفاع معنوي أو دفاع حسي؟ الدفاع المعنوي مثلا واحد هتك عرضك، واحد ظن بك ظن سوء، هل تدافع؟ وما نوع الدفاع؟ طبعا الدفاع يكون دفاعا لطيفا على قدر درء المفسد. هل يجوز أو لا يجوز؟ شخص مثلا هجم عليك في المعتكف، هل تدفع عن نفسك الدفاع الإيه الحسي؟ طبعا يجوز. البخاري عمل علامة استفهام إن لي حد، يعني له إيه الدفاع له حد وليس على الإطلاق، بقصد يعني بغرض فقط أن تدرأ عن نفسك المفسدة فقط. قال حدثني إسماعيل وهو ابن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان وهو سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري محمد بن مسلم عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حا. قال وحدثنا علي بن عبد الله وهو أليه المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان، ده هذا لابد إذا وجدت علي بن المديني وبعده سفيان فهو سفيان ابن عيينة، أو سفيان بعده الزهري وهو سفيان ابن عيينة. قال سمعت الزهري محمد بن مسلم يخبر عن علي بن الحسين أو حسين أن صفية رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها
فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية. يبقى هنا درء إيه؟ درء المفسدة عن نفسك. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلى؟ هذا كان في الليل، وده إيضاح أو استضاح لبيان الوقت والزمان. قلنا هذا دل على أن يجوز المرأة أن تخرج من الليل أو تخرج من إيه؟ من النهار، شريطة إن أمنت الفتنة. أما في وقت أو في ساعة أو في زمان لا يؤمن فيه الفتنة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج البتة إطلاقا إلا ومعها محرم. قال: وهل هو إلا ليلة؟ الوقع هذا إلا في الليل؟ طبعا كان هذا في الليل. نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.